النفس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، وتعالوا بنا لنستكمل الحلقة الماضية التي كانت بعنوان صفاء القلوب، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، وصلا بما سبق كنا بينا من حول الله وطوله ومدده، كنا بينا بحول الله ومدده وطوله أن مرض الغل في القلوب إنما هو مرض شيطاني. فأول معصية عصي الله تعالى بها معصية الحقد والحسد. فلما طرد الشيطان من الجنة امتلأ قلبه حنقا وغلا وحسدا على آدم وذريته، فمن صار خلف الشيطان وعمل بنصحه فسوف يتسرب هذا المرض الشيطاني من الشيطان إلى قلبه. والله يا مسلمون، قلما نجد قلبا سلم من الغل والحقد والحسد لإخوانه المسلمين الموحدين إلا من رحم الله عز وجل. وإن الله تباركت أسماؤه في القرآن الكريم بيّن أنه لا نجاة أبدا يوم القيامة إلا لأصحاب القلوب السليمة. قال الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي سلم لله جل وعلا، وسلم من الأحقاد، وسلم من الغل، وسلم من الحسد، وسلم من العداوة لعباد الله تعالى الموحدين. قلب يستشعر قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن أفضل الناس، قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك القلب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأنا أقول من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أن الخير في أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من بيننا من يستشعر السعادة، فإذا وضع وسادته ووضع رأسه عليها، والله يا مسلمون إذا فتش في قلبه لم يجد إلا محبة المسلمين، ولم يجد إلا الإخاء، ولم يجد إلا تمني الخير للموحدين إن لم يستطع أن يسوقه إليهم. كيف لا والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو نبي شرح الله صدره، هو أسوتنا وقدوتنا، كان يتعامل مع كل الخلق حتى مع الكفرة والملحدين بقلب نقي صاف صلى الله عليه وسلم. فلما آزوه وضربوه وشقوا جبينه وكسروا رباعيته وسال الدم من كعبيه الطاهرتين، والله يا مسلمون لم يزد إلا أن قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. بل لما آذوه المشركون في مكة ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها وفتح الله تعالى مكة بين يدي رسول الله، لما وقع المشركون في قبضة المصطفى الأمين قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي المصطفى كلمته الغراء اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله الله لو سرنا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله الله لو طبقنا هديه، الله الله لو تعاملنا مع بعضنا بصفاء قلوب، فلم نحمل في قلوبنا للموحدين إلا كل خير أيها المسلمون عباد الله. والله لو استشعرنا هذا المعنى لا كنا من أسعد خلق الله في الدنيا ومن أسعد خلق الله في الآخرة. إن أصحاب الغل والشحناء الذين يدمرون أنفسهم ويدمرون مجتمعهم، نعم فالحاقد يتمنى الخسار لكل من تفوق عليه في مال أو في علم فيسعى لتدمير الناس بعد أن يسعى أولا في تدمير نفسه. وهذا صنف أسأل الله تعالى أن يهديهم ويأخذ بنواصيهم وقلوبهم إلى طاعة الله جل وعلا. هم في شقاء، هم في بلاء، لا يرتاحون، لا يرتاحون آناء الليل وأطراف النهار، لأنهم يعترضون على قسمة الله، يعترضون على الله. هذا أعطاه الله علما، وهذا أعطاه الله تعالى مالا، وهذا أعطاه الله تعالى فلاحا في الولد، يتميزون غيظا، نيران الأحقاد تغلي في قلوبهم كما يغلي البركان المكتوم تحت الأرض، ينظرون إلى نعم الله تقسمت هنا وهناك فيعترضون على قسمة الله ويتمنوا زوال النعمة من بين أيدي أصحابها. وما دروا هؤلاء أن الله تعالى إذا أعطى أعطى بحكمة فهو حكيم في عطائه، وإذا منع منع بحكمة فهو حكيم في منعه. والإيمان بأقدار الله عز وجل من الإيمان بالله تعالى. فالحاقد والحاسد معترض على قضاء الله، معترض على قدر الله، معترض على قسمة الله جل وعلا. والله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الحبيب المصطفى كان يدرب أصحابه على نقاء القلوب، فكان يقول لهم كلاما يقطر الشهد والعسل، كان يقول لهم ألا لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم. وربما أحبتي الكرام وجدنا مؤمنا يتآلف مع مؤمن فيدخل شيطان من شيطان الإنس فيفسد ما بين هذا المسلم والمسلم بكلمة، كلمة توغر الصدور وينقل كلمات ربما كذب فيها وربما ارتكب فيها بهتانا فيفسد ما بين مسلم ومسلم. والنبي المصطفى توعد هذا الصنف فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة نمام، وفي رواية لن يدخل الجنة قتات. أقول أكرر لن يدخل الجنة نمام، والنمام الذي يسعى للإفساد بين الناس أيها المسلمون عباد الله. بل إننا تأملنا الجيل والرعيل الذين رباهم النبي المصطفى، رباهم على عينه. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعظهم بالموعظة التي تصلح قلوبهم وتصلح حياتهم. إن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى أبدا هذا المشهد بين أبي ذر الغفاري وبين بلال ابن رباح، عندما سب أبو ذر الغفاري بلالا وقال له يا ابن السوداء، فإذا بالحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم يقول له أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرئ فيك جاهلية. والله يا مسلمون، هذا العملاق أبو ذر الغفاري فقد كان طويلا عريضا ينزل من عليائه فيضع خده على الأرض ويقول: والله يا بلال لن أرفع خدي عن الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك لأكثر عن المقولة التي قلتها لك. أتدرون ماذا قال بلال؟ قال: قم يا أخي قد عفوت عنك، إنهم رجال رباهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى هو الذي مدحهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله تعالى مدحهم بمجرد أنهم دعوا ربهم ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. والله يا مسلمون نحن في أمس الحاجة، في أمس الحاجة أن ندعو ربنا آناء الليل وأطراف النهار ونقول: يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأني وقفت خاشعا أمام حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع رجل أتاه من مكان بعيد ليشكو له علي بن أبي طالب، فقد أرسل النبي المصطفى علي بن أبي طالب ليجبي خمس الزكاة الخاص برسول الله. فإذا بعلي بن أبي طالب ينظر في خمس رسول الله فيأخذ جارية فيبني بها ويدخل بها ويصبح مغتسلا من جنابتها، فقد كان الماء يتساقط من شعره ومن لحيته، وكان قائد القوات المسلحة في ذلك الوقت خالد بن الوليد، وكان من ضمن الجيش رجل يكره علي بن أبي طالب. فلما رأى علي بن أبي طالب أخذ جارية من خمس رسول الله ودخل بها وأصبح مغتسلا من جنابتها، قال الرجل الذي يكره علي بن أبي طالب: والله لو أخبرن رسول الله. وطار إلى رسول الله يشكو علي بن أبي طالب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي المصطفى القصة وسأله سؤالا واحدا: هل تكره عليا؟ قال: نعم أكرهه، ولما صنع ما صنع ازددت له كراهية. فقال له الحبيب المصطفى: إن كنت تكره عليا فلا تكرهه من اليوم، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده إنما أخذه علي بن أبي طالب من خمس رسول الله دون حقه في خمس رسول الله. يقول الصحابي الطاهر الذي تربى بين يدي رسول الله بكلمة، قال: والله الذي لا إله غيره ما من إنسان على وجه الأرض أحب إلى قلبي بعد رسول الله من علي بن أبي طالب، بعد أن قال لي النبي المصطفى: إن كنت تحبه فازدد له حبا، وإن كنت تكره عليا فإياك أن تكره عليا بعد اليوم. الله الله، كانت الكلمة من رسول الله تزلزلهم وتصلحهم. ونحن اليوم مشايخنا وعلماؤنا يصرخون من فوق أعواد المنابر ومن فوق كراسي الوعظ وفي الفضائيات: يا مسلمون تآلفوا، يا مسلمون انبذوا العداوات، انسوا عداوة الأمس بمصافحة اليوم، ادحروا الشيطان في نحره، وارضوا الرحمن بمواصلة حبل الود بينكم وبين إخوانكم. إن النبي المصطفى هو الذي قال: إن الشيطان يأس أن يعبده العرب في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم بالليل والنهار، يزكي نيران العداوة بين قلوب المسلمين وقلوب البعض الآخر. نعم، فإننا إذا أطعناه وقطعنا العلاقات، رغم أن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إن مرت به ثلاث ولقي أخاه فليبدأه بالسلام، إن رد عليه السلام فقد اشترك في الهجر، إن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام باء الذي لم يرد بالإثم والوزر. نعم أيها المسلمون عباد الله، يكفي ثلاثة أيام ليرتاح القلب من العداوة، أما إذا زاد الأمر على ثلاثة أيام وما زال البغض في قلوبنا والغل في قلوبنا فلنراجع حساباتنا مع الله. القلب السليم يكفيه ثلاثة أيام ليرتاح، بل إن الله تعالى مدح الأنصار بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني لا ينتظرون يوما ولا اثنتين ولا ثلاثة، في اللحظة التي يغضبون فيها يغفرون فيها. الله الله الله، ما أجملها من قلوب. اللهم ارزقنا ذلك القلب يا حي يا قيوم. نعم، وأنا بينت في الحلقة الماضية أن العملاق من عمالقتهم كان إذا نام على فراش الموت أحبة الكرام كان لا يتذكر قتالا ولا جهادا ولا غزوة مع رسول الله ولا صياما ولا قياما ولا تلاوة للقرآن، ولكن كان يتذكر نقاء قلبه ليتقرب به إلى الله. فسمعنا أبا دجانة على فراش موته يقول إن يك من عمل أرجو من ورائه خيرا عند الله تبارك وتعالى، لم أتكلم يوما فيما لا يعنيني، لا أتكلم لم أتكلم يوما فيما لا يعنيني، وكان صدري للمسلمين سليما. الله الله الله، والله إنها منة من الله ومنحة من الله عندما يكون القلب سليما للمسلمين، لا يحمل لهم إلا الخير ولا يحمل لهم إلا الود. ولكن أحبتي الكرام، لهذه العداوات والأحقاد أسباب. نعم لها أسباب. السبب الأول تحريش الشيطان الذي لا يريد للإنسان خيرا آناء الليل وأطراف النهار. نعم أقول أكرر، السبب هو تحريش الشيطان، فالشيطان هو الذي يزكي نيران العداوة في القلوب. نعم، فلا نستجيب يا مسلمون، لا نستجيب لوساوس الشياطين. وإذا آذانا أخ مسلم، أين نحن من قول الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ إذا آذانا أخ مؤمن، هو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، لماذا لا نرضي الرحمن بالعفو عنه؟ إننا في مواسم الطاعة والعبادة نقول يا رب إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. إن عائشة قالت لرسول الله لو أن الله تعالى أكرمني بليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. فلماذا لا نعفو عن إخواننا مهما أساءوا؟ فإننا مهما أسأنا في حق الله جل وعلا نطلب منه أن يعفو عنا. بل قال النبي المصطفى إن أحب دعوة يحب ربنا أن يسمعها من عبده اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فإذا صدر من أخي وحبيبي كلمة فلا أنسى الفضل الذي كان بيني وبينه. إذا جاء الحبيب بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. نعم يا مسلمون، فنحن بشر، يجوز علينا الخلل ويجوز علينا الزلل ويجوز علينا الخطأ. فإذا أخطأ أخ من إخواننا في حقنا فلنعف عنه ولنصفح إكراما لوجه الله رب العالمين. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخطأ مصطح بن أساس الحنفي ابن خالته في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأقسم ألا يصله منه عطاء بعد هذا السب وهذا القذف، نزل القرآن، ويا لها من كرامة ونعمة، نزل القرآن يقول لأبي بكر الصديق لا تحلف. هو قال والله لن يصله مني عطاء، فنزل قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني ولا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. انتبهوا أحبتي الكرام، وليعفوا، قد يعفو الإنسان ولكنه لا يصفح، قد يعفو ولن يعاتب ولن يعاقب، ولكن ما زال قلبه فيه شيء من الغل والبغضاء. الله تعالى قال فليعفوا، بعدها قال وليصفحوا، يعني فلنفتح مع إخواننا صفحة جديدة ونطوي الصفحة التي كان فيها الألم إلى الأبد ولا نراجعها، فما فات من الآلام لا نستدعيه ولا نستدعي ملفات الماضي لنعيش معها في يومنا، ولكن إذا عفونا عن إخواننا فلننتظر المقابل والجزاء من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله يا مسلمون لن يعطينا الأجر على العفو إلا الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولله ضر السلف الصالح. الخليفة المنصور لما عدا عليه علي بن محمد ابن عمه وكان يريد أن يسحب بساط الخلافة من تحت قدمه، وقع علي بن محمد في قبضة الخليفة المنصور، فاستشار العلماء فقالوا له: إن العدل أن تعاقبه، وإن الفضل أن تعفو عنه، ولا نرضى لك إلا بالفضل. فقال: وأنا لا أرضى لنفسي إلا بالفضل، عفوت عنه وليس عنه وحده، عفوت عن أهل الشام قاطبة. نعم، هؤلاء الذين طهرت قلوبهم، وإنما عفوهم يكون من أجل الله لا من أجل وجوه البشر. أقول وأكرر: فهموا عن الله وصفت قلوبهم، فإذا عفوا عن خلق الله لا يعفو عن خلق الله إكراما لوجوههم، إنما إكراما لوجه ربهم سبحانه وتعالى. فالشيطان أحبتي الكرام يحرج بيننا وبين بعضنا، ويريد أن يوقعنا في البغضاء والعداوة، ويغرس الأحقاد في قلوبنا غرسا. فلندحر الشيطان في نحره، ولنرضي الرحمن بمواصلة حبل الود. الله الله، لو عادت المياه لمجاريها وعدنا بالود والحنان والرحمة لإخواننا. نرضي الرحمن كما أسلفت، وندحر الشيطان في نحره. أيضا أحبتي الكرام، من الأسباب التي بمقتضاها يكون الغل والشحناء بين المسلمين الغضب. الإنسان إذا غضب ولم يستطع أن ينفس عن غضبه، ارتد إليه هذا الغضب بالحقد والغل وتمني الشرور لإخوانه الموحدين. إن الصحابي الذي سأل رسول الله وقال: عزني يا رسول الله ولا تكثر علي، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وكنت ذكرتكم من قبل أحبتي الكرام في أمة الحبيبة بقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله الله، لو كظمنا غيظنا عن إخواننا وعفونا عنهم وبعد العفو نحسن لمن أساء إلينا، الله الله على الأجر والجزاء الذي نأخذه من رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من الأسباب الحسد، والحسد معناه أن يتمنى الرجل زوال النعمة من بين أخيه المسلم. نعم، من أسباب الغل والأحقاد في القلوب الحسد. فمن يستشعر في عينه الإيذاء ويسلطها على أخيه المسلم ويتمنى من سويداء قلبه أن يزيل الله تبارك وتعالى النعمة من بين يدي أخيه المسلم، هذا من أقوى الأسباب التي تغرس الأحقاد في القلوب أحبتي الكرام. والنبي المصطفى حذر من الحسد فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وأنا يعني أريد أن أطير برقية لأخي الذي يحسد إخوانه. والله يا حبيب الكريم، لو فهمت عن الله ما حسدت أحدا أبدا، إن عينك لن تؤثر أبدا إلا بتقدير المليك المقتدر سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه عندما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ألم تقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو طفل صغير: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأنا أقول لأخي الحبيب وأختي الفاضلة الذين يخافون من العين الحاسدة، أقول لهم أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، يكفيكم أن تقولوا عند الخوف من الحسد: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يكفيكم أحبتي الكرام عند الخوف من الحسد أن تقولوا اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يكفيكم أن تقرأوا سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. نعم، واطلبوا من الله تعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم. ولكن أريد أن أنبه في هذه الحلقة أن العين يستحيل أن تسبق قدر الله، ولكنها إن أصابت فإنما تصيب بقدر الله جل وعلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ثم ماذا؟ ثم أيضا من الأسباب، أسباب الأحقاد، الهوى والجدال والتعصب للرأي تعصبا أعمى. فبعض الناس إذا جادل أحبتي الكرام هو يريد أن يفحم خصمه وينتصر عليه، ويلوك الكلام في لسانه لوكا، يريد أن ينتصر على خصمه حتى ولو كان بالباطل. هذا الصنف أحبتي الكرام نداء أوجهه لإخواني وأخواتي في الدنيا كلها، هذا الصنف لا تجادلوه ولا تناقشوه، لأنه يريد أن ينتصر لنفسه ولو كان على باطل. نعم، هذا الصنف إذا انصرفنا عنه ولم نناقشه، فإن النبي المصطفى وعدنا بقوله من ترك المراء وهو محق أنا زعيم له ببيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة. نعم، أما إذا كنا نتناقش من أجل أن نصل إلى الحق فأكرم وأنعم به من تناقش. فالمؤمن الحكمة ضالته، إن وجدها فهو أولى الناس بها. لن يحضرني في هذا المقام حاتم الأصم كان عيي في لسانه، فسألوه كيف تنتصر على خصومك وأنت رجل عيي في لسانك؟ قال أنتصر على خصومي بثلاث: الأولى أفرح إذا وفقوا في الحجة والبيان، الثانية أحزن إذا لم يوفقوا في الحجة والبيان، الثالثة أسلم خصومي من سوء لساني. فلما سمع أحمد بن حنبل بمقالة هذا الرجل حاتم الأصم قال والله ما أعقله، والله ما أعقله، قلوب طاهرة لا ينتصر لنفسه ولكنه يبحث عن الحق، إن كان الحق مع غيره فأهلا به وسهلا، فهم يعظمون الحق لأن الله هو الحق وكلامه هو الحق والحق منه وإليه تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أحبتي الكرام من أسباب الغل والحقد في القلوب التنافس المقيت على الدنيا، التنافس المقيت على الدنيا. أنا لا أقول اتركه زينة الحياة الدنيا، فالله تعالى قال في القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، والنبي المصطفى طلب من الله الغنى، كان يقول اللهم ارزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. فأكرم وأنعم بتحصيل المال من حلال، ولكن كون الدنيا تستحوذ على أنفاسنا وأوقاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ولم تبقي لنا لحظة نذكر الله تبارك وتعالى فيها، فهذا هو المذموم أحبتي الكرام. وعندما يدخل أهل الدنيا في تنافس، أنا أقول بملء فمي إنهم يجنبون الدين ويتعاملون مع بعضهم من غير دين، من غير تدين. نعم، وتدخل الخصومات والعداوات في التنافس على دنيا إلى زوال. نعم، والنبي المصطفى بين أن فساد ذات البين سواء كان بسبب التنافس على الدنيا أو بسبب أي شيء، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكم من أناس تنافسوا تنافسا مقيتا في طلب الدنيا فقتل بعضهم بعضا. نعم أيها المسلمون عباد الله، وخذوا هذه الكلمة لا تنسوها أبدا، وهي كلمة قالها الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال من نافسك في دينك فنافسه. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، لأنني لن أخذ رزقك ولن تأخذ رزقي. الله تبارك وتعالى هو الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وما دام الله تعالى ضمن لنا الأرزاق والآجال، يقول عمر بن الخطاب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني لا تفعل عمل العشرة أيام في ساعة، لأنك إذا لقيت الله ولم تحصل الدنيا لن يلومك الله تعالى عليها. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني لا تؤجل عمل الطاعات للغد، إذا فتح الله تعالى عليك باب طاعة أسرع أسرع، لأنه ربما إذا أغلق عليك لن يفتح. نعم، إذا فتح الله لك باب خير تنافس، أقول أكرر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. أيضا أحبتي الكرام، من أسباب العداوات في القلوب النجوى، لأن يتناجى اثنان دون ثالث، فقد قال ربنا في القرآن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. عندما يتناجى اثنان ويتركون آخر تدب العداوة في قلبه ويستقر الحقد في قلبه، والنبي المصطفى هنا قال لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه. ولكن أحبتي الكرام، في هذه العجالة أريد أن أتساءل، هل إخواننا الذين استقر الغل في قلوبهم والحقد والعداوات، هل هناك ثمار مرة يجنونها من وراء هذه الأحقاد؟ نعم، ثمار خبيثة وثمار مرة، أولها التقاطع والتدابر والتنازع. فالله تعالى في القرآن الكريم هو الذي قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، أول ثمرة الفرقة، بعد أن كنا مؤتلفين متحابين متوادين يحب بعضنا بعضا لله وبالله ومن أجل الله، لما دبت العداوات تفرقنا. والله تعالى هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنا أتمنى في كل نزاع يحدث بيننا نعود لكتاب الله ونعود لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استمعنا لأوامر الشرع من كتاب ربنا وهدي حبيبنا فلنقل سمعا وطاعة، ولنعد لعلمائنا، إذا تنازعنا فلنعد لعلمائنا ونقص عليهم المشكلة، فإذا نزل قول العلماء من كلام ربنا وهدي حبيبنا على المشكلة سيبدد ظلامها. ألم تقرأوا قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا أحبتي الكرام الأخيار، من الثمار المرة تعرض الأعمال إلى عدم القبول، بل يتأخر مغفرة ربنا للعبد الذي استقر الغل والشحناء في قلبه. نحن بالليل والنهار نتمنى من العزيز الغفار أن يغفر لنا ذنوبنا، فمغفرة الله لنا من أعظم المنح الإلهية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله لا يعاملنا بما نحن أهله. والله آناء الليل وأطراف النهار نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه وأن يبدل سيئاتنا حسنات. تخيلوا يا أحبتي الكرام، الأعمال تعرض على الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب المصطفى تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر ربنا سبحانه وتعالى لكل امرئ لم يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنان، أقول أكرر، إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. والله احبتي الكرام، اذا استمعنا لهذا الكلام لتوجهنا فورا لمن كان بيننا وبينهم خصومات وعداوات، نطلب منهم الصفح ونصل حبل الود وننسى إساءة الأمس بمصافحة اليوم، لأننا على شوق أن يغفر الله تعالى لنا. أيتأخر عنا مغفرة الله بسبب الشحناء التي بيننا؟ لا والله، إذا قال الناس جميعا الصلح شر لا أصدق إلا رب الأرباب سبحانه، لا أصدق إلا ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه الذي قال والصلح خير. أقول أكرر، إذا قال الناس الصلح شر أنا لا أصدق إلا المليك المقتدر الذي قال والصلح خير. نعم، سنجني من ورائه الخير كله. أحبتي الكرام، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب الشيخ أحمد، شاعرنا الحبيب الذي طال شوقنا إليه، يا مرحبا يا مرحبا.
بارك الله فيك شيخنا الكريم،
أكرمك الله
شيخنا، يسر العين رؤياك وفي الله اختارك القلب الحبيب. أسأل الله أن ينفع بك وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتك.
أحبك الله، والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، جزاكم الله خيرا. بارك الله
وجزاك بسلام شيخ أحمد،
رفع الله قدرك.
وأنتم كذلك،
لو تسمع لي بهذه المداخلة جزاكم الله خيرا.
تفضل، كلنا آذان صاغية.
بارك الله فيك. أود أن أقول إن سلامة القلوب من أهم الأشياء، من أهم الأشياء، ويلزم كل إنسان أن يسعى لإصلاح قلبه وتطهير قلبه مما يشوبه حتى يسعد في دنياه وأخراه. يقول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو تأملنا إلى الشرع الحكيم لعلمنا كيف يربي العباد كي يصلح بين القلوب ويقطع كل ما يؤدي إلى إفسادها. فالله سبحانه وتعالى حرم الغيبة وجعلها من الكبائر، والغيبة لو تأملنا أنها في الأصل قول حق، فما قال الصحابي للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: أرأيت من إن كان فيه يا رسول الله؟ فقال: إن كان فيه فقد اغتبته. فالغيبة هي بالفعل في صاحبها، ولكن يكره أن تذكر في غيابه، فحرم ذلك القول الحق حتى لا يغير قلب صاحبه ويحدث مفسدة. وسبحان الله الحكيم، أحل الله قول الكذب في حالة الصلح والإصلاح بين القلوب. الحاصل أن قول الحق أي الغيبة حرمت لإفساد القلوب، والكذب الحرام شرعا أحل عندما كان سببا في إصلاح القلوب ولا يكون من الكذب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها مما لا يحب ويرضى، ويحلها سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم مثل شيخ أحمد، ما شاء الله ما شاء الله. لست أدري هل لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. شكر الله لك مداخلتك القيمة. ومعنا الأخت أسماء من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو الفاضل؟
أكرمك الله وأعزك، أهلا وسهلا.
حياك الله بيك وجعل جنة مسنة مشوك. بارك الله فيك ونفع الله بيك، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
أمين
يا رب، ويحفظك يا رب كده من كل سوء ومن كل شر.
أمين
أنت وكل العاملين على قناة الرحمة.
وأنتم كذلك، اللهم أمين.
عشان احنا بنحب قناة الرحمة في الليل.
الله الله، الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ محمد، وأستحلفك بالله أن تدعي الأخت شيماء بالذرية الصالحة.
حاضر بإذن الله.
من فضل الدعاء بالله عليك يا شيخ محمد.
نسأل الله عز وجل أن يسركم وأن يمن على أختك بالذرية الصالحة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، قلنا أن المغفرة تتأخر عن هؤلاء الذين استقرت العداوات في قلوبهم. فإذا كان السبيل لمغفرة ذنوبنا الكثيرة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى أن نسعى للإصلاح ما بين إخواننا، حتى ولو كانوا أعداء ونحن نعلم أنهم انطوت قلوبهم على عداوة لنا، الله تعالى هو الذي قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله الله، لو أحسننا لمن أساء إلينا إكراما لوجه الله، الله بشرنا أن عداوتنا في قلبه ستتحول إلى محبة. أيها المسلمون عباد الله، ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك محمد، جزاك الله خير.
حاجة معامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا أهلا أختنا الفاضلة الصالحة أم عامر، يا أهلا وسهلا.
الله يتقبل يا رب.
نحسبك كذلك ولا نزكي أحدا على الله.
اللهم آمين يا رب. نسعد بلقاء مسائلكم والاستماع إلى علمكم.
أكرمك الله وأعزك.
الله
يحييك ويسعدك.
الله يسعدكم يا رب. لو سمحت لي بهذه المداخلة.
أو تفضلي.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فربما من أهم أسباب سلامة القلوب هو الوقاية خير من العلاج. فلو أن كل منا حسن خلقه ومعاملاته مع الناس لما جعل في قلب غيره نحوه لا ذلا ولا حقدا ولا حسدا، بل لجعلنا كل من نعاملهم أو نتعامل معهم محبين، إلا من لا رجاء في صفاء ونقاء قلوبهم، وقليل ما هم إن أحسننا نحن معاملات غيرنا. على أن يكون الميزان قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو نظرنا في بعض آيات القرآن الحكيم وخاصة بالاستعاذة من الشيطان الرجيم لاحظناها مسبقة بآيات الوقاية بأخلاقياتنا: وقدموا لأنفسكم. فلو نظرنا في سورة الأعراف في الآية 201 نقرأ قوله سبحانه وتعالى في الآية 200 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سبقتها قوله الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
الله الله.
وقاية وعلاج يعني الله أعلم طبعا. ثم في سورة المؤمنون لو نظرنا في قوله سبحانه وتعالى في الآية 97 وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبقتها الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
الله الله.
ثم جاء في سورة فصلت في الآية 36 في الآية 36 قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبقتها آيات عديدة من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الله.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا معامر، ما شاء الله. جزاك الله خيرا على هذه الإلمامة بآيات القرآن الكريم وموعظتك، يعني أتركها هكذا من غير تعليق لتبقى حلاوتها في القلوب، وشكر الله تعالى لك. الأخت الفاضلة شيماء من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل.
وبارك
الله في عمرك
وأنت
ونفع
كذلك.
الله بك وبعلمك وزادك الله علما وتوفيقا.
وأنت كذلك أخت شيماء، يا أهلا وسهلا.
يا شيخ أدعو لأختي في الله أسماء برزقها الزوج الصالح وبرزقها الذرية الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يمن على أختك شيماء بالذرية الصالحة وأن يعطيكم جميعا فوق ما تتمنوا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام، نأخذ أخونا أيمن من السعودية. السلام عليكم. ألو. ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم أخ أيمن.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
بكلمك من السعودية بالله عليك.
أنا سامعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن من الآثار المرة التي يجنيها أهل الحقد والشحناء أن مغفرتهم تتأخر، فالله تعالى يغفر لكل الناس إلا هؤلاء المتشاحنين. وهذه النقطة بالذات والله لو فهمنا معناها واستوعبناها لذهبنا ووصلنا حبل الود بيننا وبين إخواننا الذين قاطعناهم. تعالوا لنرضي الرحمن ونضحر الشيطان في نحره بعودة المياه إلى مجاريها. أحبتي الأخيار الفضلاء، أيضا من الآثار المؤلمة الشديدة الوعيد بسوء الخاتمة في حق من كان في قلبه غل أو حسد أو بغضاء على إخوانه. سيقول قائل: وما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي المصطفى: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، يا الله يا الله، أسأل الله أن يمن علينا بحسن الخاتمة بعد طول عمر وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور. يا أحبابي يا إخواني، لا تزيدوا في القطيعة عن ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كفيلة بأن ترتاح القلوب. نعم، ثلاثة أيام كفيلة بأن ترتاح القلوب. أنا وضحت أن الأنصار كان من شأنهم أنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني في اللحظة التي يغضب فيها المسلم من أخيه المسلم بعدها لا يجد في قلبه لأخيه إلا المودة والمحبة. نعم، الحديث مؤلم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أنا أعلم أن هناك عداوات بين المسلمين، ربما قاطع المرء أخاه ما يزيد على عشرات السنين، ما زال القلب ينطوي على عداء. فتعالوا يا مسلمون، تعالوا نرضي الرحمن ونصلح ما بين إخواننا ونعفو عنهم إكراما لوجه الله ليس إكراما لوجوههم. أحبة الفضلاء الأخيار، أيضا من الآثار المرة ما يقع في القلب من الأذى والهم والغم والعذاب الذي يتلظى به صاحب الشحناء والبغضاء. لذلك كان من أعلى نعيم أهل الجنة أنهم لا غل بينهم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا حسد ولا شحناء ولا حقد ولا بغضاء في الجنة. نعم، أقول أكرر: لا حسد ولا بغضاء، لا يحقد رجل على رجل، لأن الله فضل هذا على ذاك، فالله تعالى نزع ما في قلوبهم من غل. كل من دخل الجنة سواء كانوا في أعاليها أو في أسفلها يعتقدون أن الله تعالى أعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين. يقول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله: هل أرضيتكم يا عبادي؟ فيقولون: اسمعوا. فيقولون: كيف لم ترضنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ كل أهل الجنة، من كان في الدرجات العلى أو من كان في الدرجات السفلى، يقولون: وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. نعم، وأسأل الله كما نزع الغل من قلوب أهل الجنة أن ينزع الغل والشحناء من قلوبنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أيضا من الآثار كما ذكرنا أخونا أحمد من أسوان، الغيبة والنميمة وتتبع الزلات والهمز واللمز. فقلما نجد من يحمل في قلبه شحناء على مسلم إلا ويسعى في كل مجلس إلى غيبته وإلى همزه وإلى لمزه وإلى تنقصه، بل أحيانا يقع في الكذب والافتراء والظلم وتجاوز الحد، يغفل عن عيوبه ويحدق عينه على عيوب الآخرين. نعم، ولكن أحبتي الكرام، إذا كنا حددنا الداء فأين الدواء؟ أين الدواء؟ أولا الدواء في قول النبي المصطفى: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. العلاج، العلاج قال فيه النبي المصطفى: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الأولى أحبة الفضلاء الأخيار، ألا وهي إخلاص العمل لله. الثانية مناصحة أئمة المسلمين. الثالثة لزوم الجماعة. هذه الثلاثة إذا استقرت في القلوب فلا غل ولا شحناء. فالإنسان إذا أخلص دينه لله جل وعلا فلا وقت عنده للغل والعداوة بين الناس، فستتفرغ لربه، سيتفرغ لربه وطاعته. كذلكم إذا كان ناصحا للأئمة وللأمة فالنصيحة ضد الغل، فالرجل الناصح يستحيل أن يحمل في قلبه غلا للناس، لأنه دائما أبدا ينصح ويعظ ويوجه. فالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم يتنافى معها الغل والشحناء، وكذلك ملازمة جماعة المسلمين. فالذي يلازم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، يتمنى لهم الخير إذا لم يستطع أن يسوقه إليهم. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، من أسباب الألفة وعلاج الغل في القلوب أيها المسلمون عباد الله أننا ندعو ربنا، فالله تعالى هو الذي يقدر أن ينزع الغل من قلوبنا. إن النبي المصطفى كان يدعو ويقول اللهم اسلل سخيمة قلبي، ادعو بها يا أخي الكريم وادعي بها أخت الكريمة الفاضلة، اللهم اسلل سخيمة قلبي، يعني يا رب انزع الغل والحقد والشحناء من قلبي. بل ينبغي علينا أن نتذكر قول الله تعالى على لسان الأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا مطلوب منا أن نحسن ظننا بإخواننا، من العلاجات أن نحسن ظننا بإخواننا يا مسلمون. فقد قال المصطفى الأمين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال أيضا إذا ظن أحدكم فلا يحقق، إذا ظن أحدكم فلا يحقق، لا نبني حقائق على ظنون. وإن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم علمنا أننا ينبغي أن نحسن ظننا بكل الناس ما دمنا لم نرى منهم إلا نقاء العرض. نعم والله يا مسلمون إن كثيرا من الرجال في بيوتهم أساءوا الظن بنسائهم، بل إنني قرأت عن كثير من جرائم القتل التي وقعت، قتل الرجال نساءهم بدافع سوء الظن وليس عنده بينة، ومنهم رجل قتل زوجته بدافع الغيرة، ولما قتلها بحثوا عنها وتحروا عنها وجدوها فوق الشبهات، وجدوها صوامة قوامة حصان رزان، فكان يضرب وجهه بكفيه ويصرخ لما علم أنه قد ظلم. نعم بل إنني أقول من فوق منبر قناة الرحمة، لو أتانا رجل يوشي أو يسمعنا ما نكره في أهلينا فلا نصدقه ما دمنا لم نرى من أهلينا إلا نقاء العرض ونقاء السريرة، ولم نرى إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء وأنقى من الشمس في رابعة النهار، فلا نسمع له بل نزدد في أهلنا ثقة على ثقة. إن أمنا عائشة لما قال فيها المنافقون ما قالوا وتأكد النبي المصطفى من نقاء عرضها صعد على المنبر ليعلم المسلمين كيف يتعاملوا مع أهليهم، قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا والله ما دخل هذا الرجل بيتي إلا معي وما علمت عليه إلا خيرا. فينبغي أن نحسن ظننا بإخواننا وبأهلينا، ولا نسمح لسوء الظن أن يتسرب إلى قلوبنا. ونحن نقرأ قول الله تعالى إن بعض الظن اسم أيها المسلمون عباد الله. أيضا إفشاء السلام وتقديم الهدية والصدقة والكلمة الطيبة كلها من الأمور التي تؤلف بين القلوب وتنزع الغلة والشحناء من القلوب أحبتي الكرام. وأختم بقول النبي المصطفى: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدور؟ صوم 3 أيام من كل شهر. ولا تنسوا أيضا أحبتي الكرام قول الله تعالى: واسمعوا وعوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أحبتي الكرام، كان موضوعنا صفاء القلوب، إن كنت وفقت فيه فمن الله وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه، وأشكر حضراتكم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت دخلونا في هذه الليلة الطيبة المباركة، أقول لهم جزاكم الله خيرا. ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذين سهروا معي في هذه الليلة، جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. وإلى الملتقى في لقاء قادم في يوم الجمعة القادمة في 12:45 إن شاء الله وتعالى وقدر. إلى هذا الملتقى أترككم في رعاية الله وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم